لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من دراستنا في كتاب لب الأصول للعلامة الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. نبتدئ فيه بمباحث الكتاب من قسم الأدلة، فتفضل، بارك الله فيك قارئا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال، الكتاب القرآن، وهو هنا اللفظ المنزل على محمد المعجز بسورة منه المتعبد بتلاوته، ومنه البسملة أول كل سورة في الأصح غير براءة لا الشاذ في الأصح، والسبع متواترة ولو فيما هو من قبيل الأداء كالمد، وتحرم القراءة بالشاذ، والأصح أنه ما وراء العشر، وأنه يجرى مجرى الآحاد، وأنه لا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة، ولا ما يعنى به غير ظاهره إلا بدليل، وأنه لا يبقى مجمل كلف بالعمل به غير مبين، وأن الأدلة النقلية قد تفيد اليقين بانضمام غيرها. المنطوق والمفهوم: المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، وهو إن أفاد ما لا يحتمل غيره كزيد فنص، أو ما يحتمل بدله مرجوحا كالأسد فظاهر، ثم إن دل جزءه على جزء معناه فمركب وإلا فمفرد. ودلالته الوضعية على معناه مطابقة، وعلى جزئه تضمن، ولازمه الذهني التزام، والأوليان لفظيتان والأخيرة عقلية. ثم هي إن توقف صدق المنطوق أو صحته على إضمار فدلالة اقتضاء، وإلا فإن دل على ما لم يقصد فدلالة إشارة، وإلا فدلالة إيماء.
ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بالدليل الأول، هو دليل الكتاب، وهو القرآن العظيم، وقد جاءت النصوص بيان حجيته وأنه يجب العمل به، ومن أمثلة الأدلة الدالة عليه قوله جل وعلا: إنا نحن نزلنا إليك الذكر وإنا له لحافظون. فهذه فيها دلالة على حجية هذا الكتاب من جهة ضمان الله حفظ الكتاب وسلامته من التبديل والتحريف، وهذا ما وقع مع تعاقب العصور عليه وتوارد أعدائه الذين يريدون تحريفه. ويدل على صدق هذا الكتاب قوله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فعدم وجود الاضطراب والاختلاف في هذا القرآن دليل على صحته وأنه من عند الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما يتعلق بالإعجاز العلمي الذي في هذا الكتاب، حيث ورد فيه تفاصيل من تفاصيل خلق الإنسان لم تكتشف بعده إلا بأزمنة عديدة. ومن أدلة حجية هذا الكتاب ما تضمنه من إخبار أمور متعلقة بالآفاق وما في الكون لم يعلم الناس بها إلا بعد ذلك الزمان بعصور متطاولة. ومن ذلك أيضا إعجازه فيما أخبر به عن الأمم السابقة من تواريخ اندثرت ولم يعلم الناس بها، فطابقت ما صح نقله بعد ذلك. وهكذا من دليله أن الله أخبر فيه بوقائع، وهذه الوقائع وقعت كما أخبر الله جل وعلا، ومن ذلك إخباره بغلبة الروم، ومن ذلك إخباره بعدم إيمان أبي لهب ونحوه من صناديد قريش، فلم يستطيعوا أن يظهروا إيمانهم، وهكذا من أدلة حجية هذا الكتاب أن الله قد ضمنه عتابا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فلو كان الكتاب من عنده لم يضمنه عتابا لنفسه. ومما يدل على حجية هذا الكتاب إعجازه البلاغي والبياني، حتى أن العرب عجزوا عن أن يأتوا بمثله أو بعشر سور منه أو بسورة واحدة منه، مما يدل على صحة ما في هذا الكتاب. وكذلك يدل عليه ما تضمنته أحكامه مما يصلح أحوال الخلق ويجعلهم على أكمل أمورهم، فكلما تمسكت الأمة بكتاب ربها كان ذلك من أسباب صلاح أحوالهم الدنيوية واجتماع كلمتهم وانتظام أمورهم. وأدلة حجية الكتاب كثيرة متظاهرة، وقد أشار المؤلف في أول هذا إلى أن الكتاب هو القرآن، يريد أن يفرق أو يريد أن يبين خطأ أولئك الذين قالوا بأن القرآن هو المعاني النفسية والكتاب هو ما بين أيدينا، وهذا كلام خاطئ، فالذي بين أيدينا هو القرآن وهو الكتاب. ويدل عليه النصوص من مثل قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، في الآية الأخرى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، فدل هذا على أن هذا الذي بين أيدينا هو بعينه القرآن. ويدل على بطلان من يفرق بين الكتاب والقرآن، وإنما قيل له القرآن باعتبار أنه مقروء وقيل له الكتاب باعتبار أنه مكتوب. وعرف القرآن بأنه اللفظ، والظاهر من هذا أن ذات الحروف والأصوات هي القرآن لأنها هي الملفوظة. وقوله المنزل فيه إثبات صفة العلو لله جل وعلا، فقد نزل هذا الكتاب من عنده على محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الكتب السابقة. وقوله المعجز بسورة منه ليخرج السنة، فإنها وحي من عند الله لكنها ليست بلفظها. وقوله المتعبد بتلاوته أي ما يتقرب لله عز وجل بذات قراءته. قال ومنه البسملة، فالبسملة آية ذكرها الله جل وعلا في أوائل السور، وليست آية من السور بل هي للفصل بين السور وتكون في أوائلها. وقوله أول كل سورة في الأصح ليخرج قول من يقول بأن البسملة ليست آية من القرآن، قال غير براءة، فسورة براءة لم تنزل معها البسملة، قيل لأنها قد أرسلت إلى قوم كفار والبسملة تقتضي الرحمة. وقوله للشاذ، فالقراءة الشاذة هي القراءة التي انفرد بها بعض الصحابة دون بقيتهم، لأن الشاذ هو رواية الثقة التي خالف فيها من هو أوثق منه، فهذه الرواية الشاذة ليست من القرآن، وبالتالي لا يصح أن تدخل في القرآن ولا أن يقرأ بها. قال والسبع، يعني القراءات السبع التي رواها الأئمة أئمة القراءة متواترة، يعني أنها قد نقلت برواية جماعات عن جماعات يستحيل تواطؤهم على الكذب. فإن قال قائل بأنه إنما نقلها قارئ واحد، قيل هذه القراءة اشتهرت نسبتها إلى ذلك القارئ، وإلا فقد نقلها جماعات متعددة لم ينفرد بها ذلك القارئ، وإنما كان أشهر من قرأ بها. قوله ولو فيما هو من قبيل الأداء، الخلاف بين القراءات على نوعين، خلاف في فرش القراءات وذوات ألفاظها، كقراءة من قرأ ننشرها وننشزها ونحو ذلك، وقراءة يرسل الرياح بشرا ونشرا، فهذه القراءات كلها قراءة متواترة، وكذلك ما كان من سبيل أداء القراءة كالمدود فإنها منقولة تواترا. قوله وتحرم القراءة بالشاذ، لأن الشاذ ليس من القرآن، وبالتالي فإنه لا يصح إدخالها في القرآن لا في الصلاة ولا خارجها. قال والأصح أنه ما وراء العشر، يعني أن القراءة الشاذة هي ما زاد عن القراءات العشر، وبالتالي تكون القراءات الثلاث الأخرى أيضا متواترة على الصحيح. قال والأصح أنه يجري، يعني أن القراءة الشاذة تجري مجرى خبر الآحاد في أنه يعمل بها ويحتج بها في الأحكام وإن لم تكن قراءة، وذلك لأن القراءة الشاذة يظهر أن الصحابي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم على جهة التفسير فظنها قراءة وبالتالي قرأ بها، فهي لها أحكام أخبار الآحاد يعمل بها في إثبات الأحكام، ولكنها لا تصلح أن تكون طريقا لإثبات القراءة. ومن أحكام القرآن أن كل لفظ في القرآن إنما أتي به لمعنى ومقصود، فلم يؤتى في القرآن بكلمات ولا حروف زائدة لا فائدة منها، بل كل القرآن له فوائد وله معان أتي بتلك الألفاظ من أجل إثباتها. ولذا قال وأنه لا يجوز ورود ما لا معنى له، يعني ما لا فائدة فيه في الكتاب والسنة. وهكذا لا يجوز أن يرد في الكتاب لفظ إلا ويكون المقصود منه ظاهر ذلك اللفظ، والمراد بالظاهر المعنى المتبادر في لغة العرب، ولا يصرف اللفظ عن ظاهره في الكتاب والسنة إلى معنى آخر إلا لدليل، فإذا ورد دليل فإنه حينئذ يجوز صرف اللفظ عن ظاهره لوجود ذلك الدليل. وهناك طائفة قالوا إن الدليل مع ذلك اللفظ غير ظاهر ذلك اللفظ بحيث يصبح المعنى الآخر هو الظاهر، وأما المعنى الأول فإنما كان ظاهرا في اللفظ لما كان اللفظ مجردا عن دليله وقرينته. قال وأنه، يعني والأصح أنه لا يبقى مجمل، يعني لا يعرف ما المراد به، كلف بالعمل به غير مبين، فكل ما فيه تكليف بعمل فإنه لا بد أن يكون موضحا مبينا حتى يمكن العمل به فيتحقق المقصود من التكليف به. ولكن قد يبقى هناك أشياء مجملة بحيث يكون لللفظ جانبان، أحدهما مبين موضح يتعلق بالعبد، وجانب آخر مجمل لا يدرى ما هو ويكون لذلك فائدة. وقال والأصح أن الأدلة قد تفيد اليقين، يعني أن الأدلة اللفظية قد تفيد اليقين في بعض المواطن، وهذا رد على بعض الناس الذين قالوا بأن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، قالوا لأنه يحتمل أن تكون مخصصة وأن تكون ويحتمل أن تكون مقيدة ويحتمل أن تكون مؤولة، وأوردوا عليه احتمالات كثيرة، ولكن لغة العرب لا تلتفت إلى الاحتمال المجرد، فإن ورود الاحتمالات على أي شيء لا تلغي دلالته، وبالتالي لا يصح أن نلتفت إلى مثل هذه الاحتمالات. والمؤلف يرى أن اللفظ إذا انضمت إليه قرائن أصبح مفيدا لليقين، والصواب أن بعض الألفاظ تفيد اليقين بنفسها كما ذكر المؤلف في النص الذي لا يرد عليه احتمال. ثم قسم المؤلف اللفظ إلى منطوق ومفهوم، وهذا التقسيم كثير من أهل العلم يقول ينبغي أن يصدق على معاني اللفظ وليس على ذات اللفظ، فذات اللفظ واحد، واللفظ الواحد قد يكون له منطوق وقد يكون له مفهوم. مثال ذلك: إذا اختصم اثنان فقال أحدهما للآخر أمي ليست بزانية، فمنطوقه يتعلق بأم المتكلم، ومفهومه يتعلق بأم المخاطب الذي جرى الحديث معه. فهنا لفظ واحد له معنى منطوق وله معنى مفهوم، وبالتالي قال المنطوق، يعني دلالة المنطوق ما دل عليه اللفظ، أي المعنى الذي أرشد إليه اللفظ في محل النطق، ويقابله المفهوم وهو دلالة أو ما دل عليه اللفظ من المعاني في غير محل النطق. وقد قسم المؤلف المنطوق بتقسيمات متعددة: التقسيم الأول باعتبار قطعية دلالته، فهو ينقسم إلى نص وهو الدال على معناه بدون أي احتمال، ومن أمثلته الأعداد كعشرة، ومن أمثلته الأسماء النصية كزيد، والأسماء العالمية كزيد. والنوع الثاني الظاهر، وهو ما يرد عليه احتمال لكنه له معنى في الغالب، فهو ما دل على معنيين هو في أحدهما أظهر، ومثل له بلفظة الأسد، فإنها في الغالب يراد بها الحيوان المعروف المفترس، ولكنها في مرات تطلق ويراد بها الرجل الشجاع. فالأصل والمعنى الراجح هو الأول، وأما المعنى الثاني فهو مرجوح، ولهذا يقال له ظاهر. وحكم الظاهر أن يعمل به في المعنى الراجح، كما في قوله سابقا: ولا ما يعنى به غير ظاهره إلا بدليل. وهكذا تنقسم الألفاظ إلى ألفاظ مركبة ومفردة. فالألفاظ المركبة ما دل جزء اللفظ على جزء المعنى، كقولك عبد الله، فإنه قد وجد فيه لفظان، الأول عبد والثاني لفظ الجلالة الله، وبالتالي فجزء اللفظ يدل على جزء المعنى فسمي مركبا. والنوع الثاني ما الألفاظ المفردة، وهي التي لا يدل جزءها على جزء معناها، كقولك زيد وخالد، فهذه أسماء مفردة. وكذلك ينقسم اللفظ باعتبار دلالته إلى ثلاثة أنواع: النوع الأول ألفاظ تدل على تمام معناها ويقال لها مطابقة، كما لو قلت حملت الباب وخلق الله الشمس، فإن لفظة الباب تصدق على جميع أجزائه، ولفظة الشمس تصدق على جميع أجزائها هنا. والنوع الثاني دلالة التضمن، وهي دلالة اللفظ على جزء معناه، كما لو قلت أمسكت بالباب فإنك لم تمسك بجميع أجزاء الباب وإنما أمسكت جزءا منه، فكان هذا من دلالة التضمن. ومثله ما لو قلت رأيت الشمس فأنت لم ترى إلا جزءا منها ولم ترى تمامها. والنوع الثالث، وهذان القسمان دلالتهما لغوية مأخوذة من اللغة وتدلان على معناهما بذات اللفظ. والنوع الثالث دلالة الالتزام، وهي دلالة اللفظ على معنى خارج عن ذاته. ومن أمثلة ذلك ما لو قلت دخلت مع الباب فأنت لم تدخل مع الباب وإنما دخلت مع حلق الباب، فاستعملت لفظة الباب وأردت بها ما يلازم الباب وهو حلق الباب. وهكذا لو قلت جلست في الشمس فأنت لم تجلس في جميع الشمس ولا في بعضها وإنما جلست في ضوئها المنبعث منها، فهذا الضوء خارج عن ذات الشمس، وبالتالي كان استعمال اللفظ فيما كان خارجا عن مدلوله يسمى التزاما. وهذا النوع دلالته عقلية، أي تؤخذ من العقل. كذلك يمكن أن يكون هناك تقسيم آخر للألفاظ، فيقول بأن هذه الدلالة، دلالة الالتزام، تنقسم إلى أقسام. القسم الأول دلالة الاقتضاء، وهو أن يكون في الكلام حاجة إلى تقدير بحيث لا يصح الكلام إلا بذلك التقدير. ومن أمثلته قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فتقدير الكلام فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر. وقوله فعدة يعني فصيام عدة مماثلة من أيام أخر، فهذا التقدير يقال له دلالة اقتضاء. وهناك دلالة إشارة، وهو دلالة اللفظ في معنى خارج عن ذات اللفظ. ومن أمثلته في قوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأباح الله جل وعلا الجماع والأكل والشرب إلى طلوع الفجر، ولم يتعرض للاغتسال، لكن من لازم إباحة الجماع إلى طلوع الفجر أنه يجوز له أن يؤجل الاغتسال لذلك الجماع لما بعد دخول وقت الصيام، فهذا يقال له دلالة إشارة. ودلالة الإيماء يراد بها دلالة اللفظ على علة الحكم بما يقتضي قياس غيره عليه، فهذه دلالة الإيماء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، فإن وافق المنطوق فموافقة ولو مساويا في الأصح، ثم فحوى الخطاب إن كان أولى ولحنه إن كان مساويا، فالدلالة مفهومية على الأصح وإن خالفه فمخالفة. وشرطه ألا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي حكم غيره، كأن خرج للغالب في الأصح أو لخوف تهمة أو لموافقة الواقع أو سؤال أو لحادثة أو لجهل بحكمه أو عكسه، ولا يمنع قياس المسكوت بالمنطوق فلا يعمه لمعروض وقيل يعمه، وهو صفة كالغنم السائمة وسائمة الغنم وكالسائمة في الأصح. والمنفي في الأولين معلوفة الغنم على المختار، وفي الثالث معلوفة النعم، ومنها العلة والظرف والحال والشرط وكذا الغاية وتقديم المعمود غالبا والعدد، ويفيد الحصر نحو إنما بالكسر في الأصح وضمير الفصل ولا وإلا الاستثنائية وهو أعلاها. فما قيل منطوق كالغاية وإنما فالشرط، فصفة أخرى مناسبة فغير مناسبة، فالعدد فتقديم المعمول، والمفاهيم حجة، والمفاهيم حجة لغة في الأصح وليس منها اللقب في الأصح.
قوله والمفهوم، هذا هو القسم الثاني من أقسام دلالات الألفاظ، وهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. عندك إيش؟ لا في محل النطق، عندنا النسخة بدون لا. ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، ومثلنا له بقول القائل أمي ليست زانية، ففهم منه أنه يتهم المقابل له بأن أمه زانية. وينقسم المفهوم إلى ما كان المسكوت مماثلا للمنطوق به في الحكم، وهذا يقال له مفهوم موافقة. وينقسم إلى ثلاثة أقسام مفهوم الموافقة، وهو أن يكون المسكوت مماثلا للمنطوق في الحكم، ويفهم هذا من كون المعنى في المسكوت يماثل المعنى في المنطوق فيوافقه في الحكم، وهو ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يكون المسكوت أولى بالحكم من المنطوق، ومن أمثلته في قوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فيؤخذ من تحريم الضرب للوالدين، فإنه لما نهى عن التأفيف فمن باب أولى أن يكون الضرب منهيا عنه. ومثله في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فإنه إنما ذكر الذرة، ويفهم منه أن ما زاد على الذرة فإنه أولى بالمؤاخذة فيه. وسمى المؤلف ما كان أولويا بفحوى الخطاب. ومفهوم الموافقة يسميها بعضهم دلالة التنبيه، دلالة التنبيه. وأما إذا كان المسكوت عنه مساويا للمنطوق به في المعنى فإنه يكون لحن الخطاب، ومن أمثلته في قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، فالنهي هنا على الأكل، فيكون الإحراق والإغراق والإتلاف مماثلة للأكل، فتأخذ حكمه من دلالة مفهوم الموافقة دلالة التنبيه. دلالة المفهوم هنا هل هي دلالة قياسية تؤخذ من القياس وبالتالي يشترط لها شروط القياس كما قال الشافعي، أو هي دلالة لغوية تفهم من اللفظ لغة كما قال الجمهور؟ اختار المؤلف الثاني وهو الأظهر، وذلك لأن العرب كانت تفهم من كلامها هذه الدلالة وقبل ورود الشرع. والنوع الثاني من أنواع المفهوم دلالة المخالفة، أو مفهوم المخالفة، بأن يكون المسكوت عنه مضادا للمنطوق به في المعنى فيضاده في الحكم، كما لو ورد في الشرع تعليق حكم بمعنى فنفهم منه أنه إذا انتفى ذلك المعنى انتفى ذلك الحكم، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، فقيد النهي بكونه وهو يبول، فيفهم، فدل الحكم ودل اللفظ بمنطوقه على تحريم إمساك الذكر باليمين حال البول، ودل اللفظ بمفهومه على جواز إمساك الذكر باليمين في غير حال البول. قال: فإذا مفهوم المخالفة أن يقيد الحكم بقيد، فيفهم منه انتفاء الحكم عند انتفاء ذلك القيد، وشرطه أن يكون ذكر القيد ليس له فائدة إلا إعمال المفهوم، فإن كان ذكر القيد له فائدة أخرى فحينئذ لا نعمل مفهوم المخالفة. ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم، فقوله في حجوركم لها فائدة، وهي التشنيع على المتزوج بابنة زوجته، حيث كانت بمثابة البنت لكونها في حجره، فكيف يستبيح الزواج بها؟ فلا يؤخذ من هذا أن بنت الزوجة التي ليست في الحجر يحل للزوج أن يتزوج بها. ومثله في قوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فإن قوله فيه من أصلابكم إنما هو للتشنيع على المتزوج بزوجة ابنه. ومثله في قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فقوله لا برهان له به هذا لا يراد به إعمال مفهوم المخالفة، لأن ذكر هذا القيد له فائدة غير إعمال المفهوم، ألا وهي التشنيع على فاعل هذا الفعل حيث فعله بغير دليل. وفي هذا نكتة، وهي أن المشركين والكفار يطالبون الأنبياء والصالحين بإقامة الدليل على عبودية الله، ولا يلتفتون إلى أن عبوديتهم لأصنامهم لم تقم على دليل، وبالتالي كأنه يشنع عليهم هذا المعنى. وقال: من أمثلة الفائدة الأخرى غير إعمال مفهوم المخالفة أن يكون القيد خرج مخرج الغالب، فحينئذ إنما أتي به من أجل أن يبين أن ذلك اللفظ إنما كان غالبا، وليس المراد به أنه يعمل مفهومه. ومن أمثلة في قوله في حجوركم، أو كان لخوف تهمة فأتي به لإزالة تلك التهمة، أو لموافقة واقع، أو لسؤال، فإنه لو قال له من الذي يقتل فقال يقتل القاتل، فليس معناه اختصاص الحكم بهذا المحل. أو كان القيد أتي به لورود حادثة، فذلك القيد من أجل تلك الحادثة لبيان أن اللفظ منطبق عليها، أو إنما أتي به لجهل الناس بحكمه. ومن أمثلة ذلك ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النفساء بالاغتسال للإحرام، فليس معناه أن غير النفساء لا يؤمر بالاغتسال للإحرام، وإنما أتي به هنا لنفي توهم مشروعية الاغتسال للنفساء. فقد يقول قائل: النفساء لا تطلب منها عبادات، وبالتالي لا يشرع لها الاغتسال. قال: ولا يمنع قياس المسكوت بالمنطوق، فإنه في مواطن قد يؤتى بذكر بعض الأشياء من أجل أن يقاس عليها ما يماثلها، ففي هذه الحال لا يراد إعمال مفهوم المخالفة. ومن أمثلته الأصناف المذكورة في الربا، إنما أتي بها ليقاس عليها، وبالتالي فلا يكون لها مفهوم مخالفة. قال: فلا يعم المعروض، يعني المذكورة، بجميع أجزائه. ثم ينقسم مفهوم المخالفة إلى أقسام: الأول مفهوم الصفة، والمراد بالصفة ما يكون عارضا للذوات بحيث يأتي ويزول. والصفة عند الأصوليين أعم من النعت عند اللغويين، فإنها تشمل المضاف وتشمل الحال وتشمل جميع ما يقيد به اللفظ. ومن ذلك قوله: الغنم السائمة. في الغنم السائمة الزكاة، فهنا صفة نعت على طريقة النحاة. وقوله: في سائمة الغنم الزكاة، السائمة هي التي ترعى، فنفهم منه أن المعلوفة لا زكاة فيها. وكقوله: في السائمة الزكاة، فهنا ذكرها باسم السائمة. قال: والمنفي في الأولين معلوفة الغنم، لأنه قال الغنم السائمة وسائمة الغنم، بينما في قوله في السائمة الزكاة نفي الزكاة عن كل المعلوفات من الغنم والبقر والإبل. ولذا قال: والمنفي في الأولين معلوفة الغنم على المختار، وفي الثالث في قوله في السائمة الزكاة معلوفة النعم، فيشمل الإبل والبقر. ومنها، يعني من الصفة، العلة والظرف والحال والشرط وكذا الغاية. فهذه قد يسميها وقد يلحقها كثير من الأصوليين بالصفة، وبالتالي يقولون بأن لها مفهوم مخالفة. قال: ومنها تقديم المعمول غالبا، فإذا قدم المعمول أفاد ذلك الاختصاص، كما في قوله تعالى: إياك نعبد، أي لا نعبد أحدا سواك، وإياك نستعين، يعني أن طلبنا العون هو منك. فإن قال قائل إن الله يقول استعينوا بالصبر، فنقول هنا استعانة لله بالصبر، وليس الصبر هو الذي يطلب منه العون، وبالتالي تعرف مقتضى لغة العرب. ومن هذا قوله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، فقدم المعمول على الذين هادوا، فكان تحريم هذه الأشياء خاصاً بهم وليس شاملا لهذه الأمة، لأنه من تقديم المعمول. وهكذا في العدد، فإنه يفيد نفي الحكم عما سواه. ومن ذلك قوله: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، فهنا السبع على سبيل الوجوب، فيدل على أن ما زاد عن السبع ليس بواجب. وتقديم المعمول يفيد الحصر كما تقدم، وهناك وسائل وأساليب أخرى للحصر. المراد بالحصر اختصاص الحكم بالمذكور ونفيه عما عداه، ولذا رأى كثير من أهل العلم دخول الحصر في دلالة المفهوم، وإن كان هناك من يرى أنه مستقل، فهو من المفهوم لكنه ليس من مفهوم المخالفة، وهناك من يرى أنه من دلالة المنطوق. ومن أمثلته الحصر بإنما، ك كقوله تعالى إنما إلهكم إله واحد. وهكذا أيضا ضمير الفصل ففي قوله تعالى والكافرون هم الظالمون، فهنا هم ضمير فصل فيفيد الحصر. وهكذا الاستثناء بعد النفي فإنه يفيد الحصر كقولك لا إله إلا الله وهو أعلاها. ونستفيد من الحصر أمرين، أولهما إثبات الحكم في المذكور، وثانيهما نفي الحكم عن غير المذكور. فلما قال وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر أثبتنا حكم التحريم على اليهود، فهذا محل اتفاق بين أهل العلم. وأما نفي الحكم عما عدا المذكور فيقول به الجمهور خلافا للحنفية، وقول الجمهور أظهر. ولذا لما قيل للعرب قولوا لا إله إلا الله استنكفت نفوسهم، لأنه لو اقتصرت دلالته على إثبات الألوهية لله لما استنكفوا، ولكنهم فهموا من هذا اللفظ نفي الألوهية عن معبوداتهم وأصنامهم، فدل هذا على أن صيغة الحصر تفيد إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. وليعلم بأن الحصر على نوعين، حصر حقيقي تام لا يوجد فيه استثناء كقولك لا إله إلا الله، وبعضهم قال بأن هذا حصر نسبي يعني بالنسبة، فكأنه قال بأن قوله لا إله يعني لا معبود بحق، فحينئذ يكون الحصر بالنسبة للحق لا لنفي الآلهة مطلقا. ونفهم من هذا انقسام الحصر إلى هذين القسمين، ومن هذا في قوله إنما الأعمال بالنيات، فإن الحصر هنا يعني بالنسبة للصحة الشرعية، لأننا قد نجد أعمالا تؤدى بدون نية من فاعلها. قال فما قيل وهو أعلاها فما قيل منطوق كالغاية وإنما فالشرط، فصفة أخرى مناسبة وغير مناسبة، يعني إثباته في المذكور من هذه هو منطوق، ونفيه عما عداها مفهوم. وهناك ترتيب لهذه الأساليب، فقال بأن الحصر هو أعلاها وبعد ذلك الشرط والصفة الأخرى المناسبة ثم الصفة غير المناسبة فالعدد فتقديم المعمول. قال والمفاهيم حجة وحجيتها مأخوذة من لغة العرب، فإن العرب لا زالوا يفهمون دلالة اللفظ في منطوقه ومفهومه. قال المؤلف وليس منها، يعني ليس من المفاهيم المحتج بها مفهوم اللقب، المراد باللقب أسماء الذوات التي يشار إليها، ومن أمثلة هذا في قوله محمد رسول الله، فمحمد لقب لأنه من أسماء الذوات، وبالتالي لا يكون له مفهوم، فلا يصح لأحد أن يقول الآية دالة على نفي الرسالة عن غير محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا شيء مما ذكره المؤلف. قال من الألطاف حدوث الموضوعات اللغوية وهي أفيد من الإشارة والمثال وأيسر، يعني عندنا التعبير عما في النفس له طرائق، منها الإشارة أين العمود فتشير إليه، وهكذا يقول لك ما العمود فتقول مثل هذا، و الألفاظ التي أحدثتها العرب أو أحدثها أهل اللغات هذا لطف في التعامل بين الناس، فهو أسهل وأيسر وأسهل عليهم، وبالتالي من الألطاف، يعني من تلطيف الأمور، حدوث الموضوعات اللغوية بحيث يوجد ألفاظ دالة على معانيها متفق عليها بين الناس. وهذه الموضوعات اللغوية أفيد من الإشارة ومن المثال وأيسر. وهذه الموضوعات اللغوية ألفاظ، يعني أصوات وحروف دالة على معان تفهم منها، وهذه الموضوعات تعرف بالنقل بحيث يتناقل الناس أن هذا اللفظ يدل على هذا المعنى، وقد يكون بالاستنباط مثل الاشتقاق، فيؤخذ من اللفظ دلالة على ما يقارب معناه وما يماثله. وينقسم مدلول اللفظ إلى معنى جزئي وإلى معنى كلي، فقولك مثلا الناس هذا فيه معنى كلي، بينما زيد هذا في معنى جزئي. إذا قلت هذا إنسان فهذه دلالة جزئية على شخص، وقلت وإذا قلت الإنسان مكلف فهذه دلالة كلية. وهكذا ينقسم إلى لفظ مفرد أو مركب على ما تقدم. والوضع يعني استعمال اللفظ في معنى، هو جعل اللفظ يدل على معنى، سواء كان يناسبه، يعني بينهما علاقة واشتراك، أو لم يكن مناسبا له فإنه يقال له وضع، ولا يشترط في ذلك أن يكون هناك مناسبة بين المعنى وبين اللفظ. وقد اشترط طائفة من أهل الأصول واللغة أن يكون هناك مناسبة بين اللفظ ومعناه حتى يكون وضعا صحيحا. قال: واللفظ موضوع للمعنى الذهني على المختار. المعاني، الألفاظ قد تدل على ما في الخارج، وقد تدل على ما في الذهن، وقد تدل على المكتوب. فإذا جاءنا مثلا زيد فإنه قد يصدق على المعنى الخارجي، وقد يصدق على ما المعنى الذهني، وقد يصدق على المكتوب، وبالتالي فعلى أيها يصدق ذلك اللفظ؟ اختار المؤلف بأن اللفظ موضوع للمعنى الذهني على المختار. كثير من أهل العلم يرى خلاف هذا القول، وبالتالي يقول بأن اللفظ موضوع لأفراده، موضوع للمعنى الخارجي المنطبق في الواقع وليس للمعنى الذهني. وترتب على ذلك شيء من الاختلاف في المعاني الكلية ووجود الاشتراك بين المعنى في الأوصاف المتفاوتة، مثل لفظة العلم أو لفظة الكلام أو غيرها من الألفاظ. وقد يوجد، قد لا يوجد معنى كلي لاسم من الأسماء في الخارج، وإنما يوجد أفراد له، كما في لفظة الإنسان، إنك لا تجد مجموعة يقال لها الإنسان مترابطة فيما بينها، وإنما الذي في الخارج أفراد زيد وخالد ومحمد وعمر والصيني والشرقي والغربي، فهذا يقال له إنما وجدت الأفراد ولم توجد المعاني الكلية. وكثير من ضلالات بعض الناس في أمور العقائد نتيجة أن أحكامهم كانت على المعاني، أن الأحكام الظاهرة حكموا بها على المعاني الذهنية، وبالتالي غفلوا عن الأفراد الخارجية. قال: ولا يجب لكل معنى لفظ، فهناك معاني قد لا يكون لها ألفاظ، وذلك لأنه لا يطلق لفظ إلا إذا كان هناك حاجة لإطلاق لفظ على ذلك المعنى. وهناك تقسيم للألفاظ باعتبار المحكم، وقالوا والتشابه. قرأنا هذا ولا ما قرأنا؟ اقرأ.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: والمحكم المتضح المعنى والمتشابه.
أول مسألة من حيث وقفت.
نعم أحسن الله إليك. مسألة: من الألطاف حدوث الموضوعات اللغوية، وهي أفيد من الإشارة والمثال وأيسر، وهي ألفاظ دالة على معان وتعرف بالنقل وباستنباط العقل منه، ومدلول اللفظ معنى جزئي أو كلي أو لفظ مفرد أو مركب، والوضع جعل اللفظ دليل المعنى وإن لم يناسبه في الأصح، واللفظ موضوع للمعنى الذهني على المختار، ولا يجب لكل معنى اللفظ بل لمعنى محتاج لللفظ، والمحكم المتضح المعنى، والمتشابه غيره في الأصح وقد يوضحه الله لبعض أصفيائه، واللفظ الشائع لا يجوز وصفه لمعنى خفي على العوام، كقول مثبتي الحال: الحركة معنى يوجب تحرك الذات. مسألة: المختار أن اللغات توقيفية علمها الله بالوحي أو بخلق أصوات أو علم ضروري، وأن التوقيف مضمون، وأن اللغة لا تثبت قياسا فيما في معناه وصف. مسألة: اللفظ والمعنى إن اتحدا فإن منع تصور معناه الشركة فإن منع تصور معناه الشركة فجزئي، وإلا فكلي، متواطئ إن استوى وإلا فمشكك، وإن تعددا فمباين، أو اللفظ فقط فمرادف، وعكسه إن كان حقيقة فيهما فمشترك، وإلا فحقيقة ومجاز. والعلم ما عين مسماه بوضع.
ما عين.
أحسن الله إليكم. والعلم ما عين مسماه بوضع، فإن كان تعيينه خارجيا فعلم شخص، وإلا فعلم جنس.
قال المؤلف هنا: والمحكم والمتشابه. جاءتنا آيات في القرآن تثبت أن القرآن كله محكم، كما في قوله: كتاب أحكمت آياته، بمعنى أتقنت. وجاءنا وصف القرآن بأنه متشابه، كما في قوله: كتابا متشابها، أي يصدق بعضه بعضا. وجاءنا أن بعض القرآن محكم وبعضه متشابه، كما في قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ووقع تردد في معنى المحكم والمتشابه هنا، وقد ذكر المؤلف هنا قولا فقال: المحكم هو المتضح المعنى، والمتشابه غير المتضح المعنى وقد يوضحه الله لبعض أصفيائه. والأظهر أن المحكم يراد به ما لا يفهم منه غير المراد به، ما لا يفهم منه غير المراد به، كقوله: قل هو الله أحد. بينما المتشابه ما قد يفهم منه غير المراد به. ومن أمثلة ذلك قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فقد يفهم منه بعضهم التثليث، فنقول هذا الفهم فهم خاطئ. ما حكم المحكم؟ أن يعمل به. ما حكم المتشابه؟ يرد إلى المحكم ليوضح المراد به، كما في قوله: إنما إلهكم إله واحد، فيوضح المراد من ذلك اللفظ المتشابه. قال: اللفظ الشائع لا يجوز وضعه لمعنى خفي. إذا كان هناك لفظ قد عم وتداوله الناس فلا بد أن يكون لمعنى ظاهر يتوافق مع شيوع ذلك اللفظ. وبالتالي لو جاءنا لفظ مثل لفظة الأمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزوج امرأة نفسها، لفظ امرأة هذا لفظ شائع، فلا يجوز لنا أن نحمله على معنى خفي مثل المكاتبة. المكاتبة هذا لفظ خفي ومعنى خفي، بالتالي لا يصح لنا أن نفسر اللفظ الشائع بالمعنى الخفي. قال كقول مثبتي الحال، الحركة معنى يوجب تحرك الذات. ما يكون هناك ذوات وهناك صفات تأتي وتزول، مثل صفة الكلام أو العلم أو الرؤية أو غيرها، فهنا موصوف هو الذات وهناك صفة. هناك من أثبت شيئا بينهما يقال له الحال، وهذا الحال أهل السنة لا يثبتونه، وهناك طوائف تثبته. وبالتالي قال المؤلف كقول مثبتي الحال، وهو مثلا في العلم عندنا عالم وعلم، هل هناك شيء اسمه عالمية حال؟ نقول هذا لا وجود له ولا حقيقة له، وبالتالي هذا الحال لا يصح لنا إثباته. فمنه عندنا حركة ومتحرك، فبينهما هذا الحال عند من يثبته فيقول الحركة معنى يوجب تحرك الذات، فهناك معنى في ذهنهم أنه واقع وله وجود في الخارج غير الحركة التي هي الصفة وغير المتحرك الذي هو الموصوف. فبالتالي قالوا بأن هذا الحال نفسر به بعض الألفاظ، فيقول الحال هذا أمر خفي، والأمر الخفي لا يصح لنا أن نفسر به اللفظ الشائع، فلفظة الحركة هذه لفظة شائعة، والحال هذا معنى خفي، فلا يصح لنا أن نفسر الحال الذي هو المعنى الخفي بلفظ مشهور وشائع. قال المختار أن اللغات توقيفية، يعني أن الله عز وجل علم آدم الأسماء كلها، فدل هذا على أن أصل اللغات توقيفي، علمها الله جل وعلا بالوحي أو علمها بخلق معان عند وجود هذه الأصوات أو علم ضروري. ولكن هل هذا القول قول قطعي؟ قال لا، وإنما هو قول ظني. وهل نثبت اللغة بالقياس، بمعنى أننا إذا وجدنا أن أهل اللغة أثبتوا اسما عند وجود معنى فإننا نثبته في كل المواطن التي يوجد فيها ذلك المعنى؟ قال المؤلف وأمثاله لا، ولذا قالوا بأن القارورة سميت كذلك لاستقرار الماء فيها، ومع ذلك لا نسمي الإنسان قارورة مع أن الماء يستقر في بطنه. وهناك آخرون اختاروا أن اللغات تثبت قياسا، بحيث يستعمل اللفظ، بحيث يكون المعنى المستعمل للفظ يستعمل في كل معنى وجد فيه المعنى، أو في كل محل وجد فيه المعنى الأول. ثم انتقل المؤلف إلى تقسيم الألفاظ باعتبار دلالتها على معانيها، فقال هناك في مرات قد يتحد اللفظ والمعنى، تقول زيد وزيد دالة على معنى واحد فاتفق اللفظ والمعنى، وهذا إن كان يمتنع الشركة فيه فإنه جزئي، مثل زيد ما تتصور أن يوجد فيه شركة، ولكن هناك ألفاظ اتحد فيها المعنى واللفظ، ولكن لها، لكن دخلتها الشركة وبالتالي يسمى كلي، مثل لفظة الإنسان، الإنسان اتحد فيها اللفظ والمعنى وفيها شركة، لأنه يصدق على هذا وذاك وذاك، وبالتالي يقال له كلي، فهذا كلي. والكلي ينقسم إلى أقسام، الأول متواطئ وهو الذي تتساوى أفراده، تتساوى أفراده، والثاني مشكك وهو الذي لا تتساوى أفراده. فإذا نظرت إلى أصل المعنى قلت بأنه متواطئ، وإذا نظرت إلى تمام المعنى قلت بأنه مشترك. ومن أمثلة هذا مثلا لفظة اليد، فإنها قد اتحد اللفظ والمعنى فيها ووقعت الشركة فيها وأفرادها ليست متساوية، فيد الفيل ليست مثل يد النملة، ولذلك يقال عنه بأنه مشكك. قال: وإن تعدد، يعني إذا تعدد اللفظ والمعنى فإنه يقال له مباين. مثال ذلك زيد وخالد، زيد يصدق على هذا وخالد يصدق على الثاني، فهنا ألفاظ متباينة، ألفاظ متباينة. وقد يتعدد اللفظ ولا يتعدد المعنى ويقال له المترادف. ومن أمثلته إطلاق لفظة السيف والحسام والهندية على السيف المعروف، فكل الألفاظ متعددة والمعنى واحد فيقال له مترادف. والثاني وعكسه، يعني تعدد المعنى واللفظ واحد، فإن كان بأصل الوضع الذي هو الحقيقة فيقال له مشترك. من أمثلته لفظة المشتري، يصدق على المقابل للبائع ويصدق على الكوكب المعروف، فهذا يقال له مشترك، اللفظ واحد متحد والمعنى متعدد، وكلها دلالة حقيقية بأصل وضع اللغة. ومن أمثلته مثلا لفظة العين، تصدق على الجارية، العين التي تجري، عين الماء، وعلى العين الباصرة، وعلى عين الجاسوس، وعلى عين الذهب. قال: وإلا، يعني إذا لم يكن الإطلاق حقيقيا في جميع المعاني التي لها لفظ واحد، فحينئذ يقال لها حقيقة ومجاز. ومن أمثلة ذلك لفظة الأسد، تطلق على الحيوان المعروف وتطلق على الرجل الشجاع، فهنا اتحد اللفظ وتعدد المعنى، وإطلاقها فيهما، في أحدهما حقيقة وفي الآخر ليس بحقيقة، فيكون حقيقة ومجازا. قال: والعلم، الأسماء الأعلام هي ما عين مسماه بوضع، فإن كان ذلك التعيين خارجيا فعلم شخص، وإلا فعلم جنس. إن كان من جهة الخارج تقول هذا زيد ومحمد وخالد، فهنا كل فرد مستقل، فهذا علم شخص. وإن كان التعيين ذهنيا وليس خارجيا فإنه يقال له علم جنس، مثل الإنسان والرجل والمرأة والذئب، فهذه ليس التعيين فيها بحسب الخارج، وإنما بحسب المعنى المشترك الموجود في الذهن. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. Stop.